أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولو كانت ثلاثان فقالت إحداها فالأولى والثانية عشرتان صحيحان وثمانية معيبان، والثالثة ثمانية صحيحان وستة معيبان، فالصحيحة ثلاثون والمعيبة أربعة وعشرون، والتفاوت ستة هي الخمس. هذا معطوف على ما تقدم في الدرس السابق في الفرق بين قول المشهور وبين ما نسب إلى المصنف رحمة الله عليه في معرفة مقدار معرفة أو في معرفة مقدار الأرش، في كيفية معرفة مقدار الأرش في العيب الحاصل. هنا يقول: ولو كانت ثلاثة. كان المثال السابق أنه كانت هناك بينتان، افترض وجود بينتين، البينة الأولى تقول الصحيح 12 والمعيب 10، والبينة الثانية تقول الصحيح 8 والمعيب 5. الآن يعطينا مثال آخر حتى يطبق عليه القولين. يقول: ولو كانت ثلاثين، ثلاث بينات مو بينتين، ولو كانت ثلاثين يعني البينات عددها ثلاثة، فقالت إحداها كالأولى، أي أن الصحيح 12 والمعيب 10، فيكون التفاوت بين 10 والاثني عشر بمقدار الثلث. وقالت الثانية الصحيح 10 والمعيب 8، فالتفاوت بينها بمقدار الخمس. وقالت الثالثة الصحيح 8 والمعيب 6، فالتفاوت بينها بمقدار الربع، يعني الأولى قالت التفاوت بمقدار الثلث، والثانية قالت التفاوت بمقدار الخمس، والثالثة قالت التفاوت بمقدار الربع. خب، هنا هذه ثلاثة أقوال عندنا أو ثلاث بينات عندنا. خب، فهنا الصحيحة إذا جمعنا مجموع القيم الصحيحة عندنا 12 و10 و8، إذا جمعناها يصبح المجموع 30 12 و10 22 زائد 8 يصير 30. هذه مجموع القيم الصحيحة 30. خب، مجموع القيم المعيبة 24. ليش؟ لأننا نجمع 10 زائد 8 زائد 6 فيصبح المجموع 24. خب، نسبة التفاوت بين ال 24 وال 30 الفرق 6، الفرق بين ال 24 وال 30 6 بمقدار الخمس، لأن 6 5 30. واضح؟ فإذا كان الثمن الأصلي الذي وقع العقد عليه 12 درهمين، إذا كان الثمن الأصلي الذي وقع عليه العقد 12 درهمين، فيرجع بدرهمين وخمسي الدرهم، فيرجع بدرهمين وخمسي الدرهم. هي خمسي الدرهم حتى نوضح أسهل إليكم، نقول لو افترضنا أن الدرهم ينقسم على 1000 جزء، 1000 دانق، الدرهم الواحد يساوي 1000 دانق. جيد؟ فهنا الخمس خمس الاثني عشر يعني درهمين واربعمائة دانق، درهمين واربعمائة دانق حتى يصير خمسي الدرهم. هذا اذا فرضنا ان الدرهم يساوي 1000 دانق. انا بركز هالمثال وان كان الدرهم لا يساوي 1000 دانق، لكن حتى في بعض الامثله اللاحقه سنحتاج ايضا الى حساب الدانق. لو افترضنا ان الدرهم يساوي 1000 دانق، فهنا الثمن الذي وقع العقد عليه 12 درهما، ثم تبين ان في المبيع عيب فاخذ الارش، الارش كان درهمين، الارش بمقدار الخمس، خمس ب 12 كان درهمين و 400 دانق. واضح؟ خب، يقول: والتفاوت ستة هي الخمس. خب، إذا افترضنا أنه 12 كما أوضحنا بعد. وعلى الثاني هذا طبعا الكلام الذي ذكرناه كله على قول المشهور الذي يرى أن نجمع مجموع القيم المعيبة ومجموع القيم الصحيحة وننسب الفرق بينها والتفاوت. أما على القول الذي نسب إلى المشهور الذي نسب إلى المصنف، وعلى الثاني أي القول الذي نسب إلى المصنف، يجمع الثلث الثمن وخمسه ثلث الثمن وخمسه وربعه، يجمع ثلث الثمن وخمسه وربعه. خب ثلث الثمن كم؟ نعم لا ثلث الثمن بغض النظر، لأنه هو التفاوت. رجعنا نحن قلنا أن التفاوت التقييم الأول قال 12 الصحيح والمعيب 10، فالتفاوت بين الصحيح والمعيب بمقدار الثلث. فنأخذ نحن النسب، أخذنا الثلث. التقييم الثاني قال الصحيح 10 والمعيب 8، التفاوت بين 10 والثمانية بمقدار الخمس، فنأخذ الخمس كنسبة. التقييم الثالث قال التفاوت، قال الصحيح 8 والمعيب 6، والتفاوت بين 8 و6 بمقدار الربع، فنأخذ الربع. عندنا ثلث وخمس وربع، نجمع هذه الثلث والخمس والربع. كيف هذا؟ يقول نجمع هذا المقدار، فإذا جمعنا نقسمه على 3، ثم نأخذ الناتج. الناتج في مثالنا هذا نجمع ثلث الثمن وخمسه وربعه، ويؤخذ ثلث المجموع. ثلث الثمن درهمين، لأن افترضنا أن الثمن 12 درهم، ثلثه درهمين. خب ونأخذ خمسه درهمين و400 دانق، مو 2.4. خب أيضا نأخذه. الربع، ربع الثمن 3 دراهم، لأن الثمن كان 12 درهم، فإذا أخذنا ربع الثمن 3 دراهم، فالمجموع يصير 7 دراهم وخمسي درهم، فنقسمه على 3، فيصبح المجموع إذا قسمناه على 3، قسمنا 7 دراهم وخمسي درهم قسمناها على 3، يصبح الناتج درهمين و466 دانق، يزيد عن الحساب السابق في قول المشهور. قول المشهور درهمين و400 دانق. أما على القول الذي نسب إلى الشهيد الأول، يصبح الناتج درهمين و466 دانق. فالزاد عندنا مقدار معين. يقول ويؤخذ ثلث المجموع وهو يزيد على الأول بثلث خمس، أي ثلث خمس الدرهم، بثلث خمس يعني ثلث خمس الدرهم. واضح شيخ علي؟ يعني مو ثلث خمس المجموع، مجموع الثمن، لا ثلث خمس الدرهم. خب هذا خلاصة الكلام هنا. ثم يقول ولو اتفقت على الصحيح، يعطينا أيضا فرض آخر. هذه القيم، مو قلنا هناك أكثر من تقييم؟ لو اتفقت على الصحيحة، يعني بالنسبة إلى ثمن المبيع الصحيح كان هناك توافق، لكن اختلفت البينتان في ماذا؟ في التقييم المعيب. هنا يعود ويسترد التقييم تقييمين فقط مو 3. يقول ولو اتفقت على الصحيحة كـ12 والمعيبة، عفوا على الصحيحة كـ12 دون المعيبة، فقالت إحداهما بالنسبة إلى المعيبة يعني 10، وقالت الأخرى بالنسبة إلى المعيبة 6، فطريقته تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة. هنا البينة الأولى قالت الصحيحة 12 والمعيبة 10، فالتفاوت بينها بحسب هذه البينة بمقدار الثلث. البينة الثانية قالت الصحيح 12 والمعيب 6، فالتفاوت بينها بحسب هذه البينة بمقدار النصف. خب يقول فطريقته تنصيف المعيبتين، نجمع المعيبتين 10 + 6 = 16، ثم نقسمها على 2، 16 + 2 = 8، ثم ننسب الحاصل وهو 8 إلى الصحيحة. الصحيحة 12 بحسب الفرض، مو كذي؟ توافقوا على أن الصحيحة بمقدار 12، فيكون التفاوت بين 12 و 8 بمقدار الثلث. هذا بناء على قول المشهور. طب بناء على القول الذي نسب إلى الشهيد الأول، أيضا الكلام هو الكلام، نجمع الثلث والنصف ثم نقسمه على 2. إذا جمعنا ثلث ونصف وقسمناها على 2 يكون الحاصل هو الثلث أيضا، فلا يكون في هذا المثال فارق بين قول المشهور وبين القول الذي نسب إلى الشهيد الأول. هو ذكر أنه بعض الحالات يكون هناك فرق وبعض الحالات لا يكون هناك فرق. يقول فطريقته تنصيف المعيبتين ونسبة النصف إلى الصحيحة. ليش قال النصف؟ لأنه قيمتين عندنا، لو كان 3 قيم لقلنا ونسبة الثلث إلى الصحيحة. يقول ونسبة النصف إلى الصحيحة، أو طريقة ثانية، أو تجمع المعيبتين مع تضعيف الصحيحة وأخذ مثل نسبة المجموع إليه. الطريقة واحدة وهو الثلث، هذا بناء على قول المشهور. خب وعلى الثاني، أي قول الشهيد الأول، القول الذي ينسب إلى الشهيد الأول، وعلى الثاني يؤخذ من الأولى الثلث لأنها نسبة التفاوت بين 12 والعشرة، ويؤخذ من الثاني النصف لأنها نسبة التفاوت بين 12 والستة، ويؤخذ نصفه يعني الثلث والنصف، ويؤخذ نصفه وهو الثلث أيضا. فيتحر قول المشهور وقول الشهيد الأول. ولو انعكس، يقول ولو انعكس بأن اتفقتا على الستة معيبا، ولو انعكس بأن اتفقتا على الستة معيبا، يعني كان هناك توافق على أن المبيع إذا كان معيبا ثمنه 6، وأما إذا كان صحيحا فوقع الخلاف، يعني عكس الفرض السابق. الفرض السابق كان هناك توافق على ثمن الصحيح واختلاف على ثمن المعيب، أما في هذا الفرض لا، التوافق على ثمن المعيب والاختلاف في ثمن الصحيح. يقول ولو انعكس الفرض يعني بأن اتفقتا، يعني اتفقت البينتان على الستة معيبان، وقالت إحداهما 8 صحيحا وقالت الأخرى 10 صحيحا، يعني البينة الأولى قالت الصحيح 8 والمعيب 6، البينة الثانية قال، سيكون التفاوت بناء على البينة الأولى بأي مقدار؟ بمقدار الربع. البينة الأولى قالت الصحيح 8 والمعيب 6، فالتفاوت بين 8 والستة بمقدار الربع. والبينة الثانية قالت الصحيح 10 والمعيب 6، فالتفاوت بينها بين 10 والستة بمقدار الخمسين. التفاوت بين 10 والستة بمقدار الخمسين. فهنا لنا طريقان. يقول فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت وهو الثلث، أو أخذت نصف الصحيحتين ونسبته إلى المعيبة وهو الثلث أيضا. يقول عندنا طريقتان هنا بحسب هذا المثال، لنا طريقتان لمعرفة رأي المشهور. اترك الآن قول الشهيد الأول، نحن مع طريقة المشهور. يقول لنا طريقان لمعرفة رأي المشهور أو قول يعني ناتج قول المشهور. الطريقة الأولى أن نجمع 8 زائد 10، 8 التي هي قيمة الصحيح في البينة الأولى والعشرة التي هي قيمة الصحيح في البينة الثانية، نجمعها فيكون الناتج 18، ونجمع قيمة المعيب أيضا في القولين وهو 6 و6 يصير الحاصل 12، ثم ننسب 18 إلى 12 وننظر التفاوت، التفاوت بين 12 و 18 كان بمقدار الثلث، فيكون أيضا التفاوت في الثمن الأصلي بمقدار الثلث، فيكون الأرش بمقدار الثلث. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يقول لا، نجمع 8 زائد 10 يكون الحاصل كان 18، نقسمه على 2 يكون الناتج تسعة، ثم ننسب التسعة ونلحظ التفاوت بينها وبين ماذا؟ وبين الستة التي هي ثمن المعيد. واضح؟ فنجد أن التفاوت بين التسعة والستة هو بمقدار الثلث أيضا، فالناتج هنا على قول المشهور هو الثلث. فإذا فرضنا أن الثمن 12 درهم، التفاوت يكون بأي مقدار؟ بمقدار 4 دراهم. الأرش هو مقدار 4 دراهم. يقول: فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت، تجمع 8 زائد 10 يساوي 18، وتجمع 6 زائد 6 يساوي 12، ثم تلحظ التفاوت بين 18 و 12 وأخذت التفاوت وهو الثلث. أو هناك طريقة ثانية أيضا على رأي المشهور، أو أخذت نصف الصحيحتين ونتبته إلى المعيبة. نصف الصحيحتين كم؟ 8 زائد 10 يساوي 18، نقسمها على 2 يساوي 9، إذا نصف الصحيحتين 9. أو أخذت نصف الصحيحتين ونتبته إلى المعيبة، حيث أن المعيبة متفق عليها أنها 6 وهو الثلث أيضا، لأن التفاوت بين 9 و 6 هو الثلث. هذا على قول المشهور. وأما على القول المنسوب إلى الشهيد الأول إلى المصنف، يقول: على الثاني يكون التفاوت ربعا وخمسين، يعني نجمع الربع والخمسين، لأن التفاوت على القول الأول هو الربع والتفاوت على القول الثاني هو الخمسين، مجدي؟ فنجمع الربع والخمسين ونقسمه على اثنين، فيكون الناتج 32.5%، أي أقل من الثلث بقليل. الثلث 33.33، هذا لا، 32.5%، أقل من الثلث بقليل. فلو كان الثمن 12 درهم لكان التفاوت أي الآرش 4 دراهم إلا نصف 5 درهم، يعني 3 دراهم و900 دانار، مو 4 دراهم كما هو قول المشهور، لا، 3 دراهم و900 دانار. ما اتضح الفرق الآن؟ يعني 3.9 مو 4، مو 4 دراهم، قول المشهور يصير الآرش 4 دراهم، قول الشهيد الأول يكون الآرش 3 دراهم فاصلة 9.10. يقول: وعلى الثاني يكون التفاوت ربعا وخمسين، فنسبه وهو ثمن وخمس ينقص نصفه، ثمن نصف الربع والخمس نصف الخمسين، إذا جمعنا ثمن وخمس من 12 درهم ينقص عن الثلث بنصف خمس، نصف خمس الدرهم، يعني بنصف خمس يعني نصف خمس الدرهم. وعلى هذا القياس اتضح الكلام بعد. إلى هنا انتهى المصنف رحمة الله عليه والشارح رحمة الله عليهما، انتهيا من ماذا؟ من بيان الأرش. إلى هنا بعد ما عدنا احنا كلام، الآن نضيف كلاما. خب، اتضح الآن كيفية حساب الأرش على قول الشهيد الأول، أو عفوا على قول المشهور وعلى القول المنسوب أيضا إلى الشهيد الأول. فهنا قولين عندنا في المسألة وقد وضحناهما في يوم أمس وهذا اليوم. هذا الكلام واضح لكم؟ خب، الآن نأتي، هل هذا الكلام الذي ذكروه احنا قلنا سنعلق على هذه الطريقة، هل هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة لمعرفة الأرش أم لا؟ لا شك ولا ريب أنه لو كانت عندنا بينة واحدة فقط وذكرت أن التفاوت بهذا المقدار تنتهي المشكلة، ما عندنا مشكلة. الكلام وقع فيما إذا اختلف المقيمون في معرفة الأرش، يعني عندنا بينة قالت الأرش التفاوت بهذا المقدار، وبينة أخرى قالت التفاوت بهذا المقدار بمقدار آخر. هنا كيف نجمع بين البينات؟ وقع الكلام والخلاف بين رأي المشهور والرأي المنسوب للشهيد الأول. أما لو كان هناك بينة واحدة فقط فلا خلاف، صحيح؟ خب، الآن نأتي إلى صورة تعدد البينات. عندنا بينة أو عندنا بينتين أو ثلاث بينات على الثمن والتفاوت، واضح؟ لعل الأصح أن يقال أنه نلحظ البينات، وإن كان المقام مقام تنازع، شوف عندنا حالتين، ركزوا وياي، عندنا حالتين، تارة يكون المقام بين البائع والمشتري مقام التنازع، يعني هما مختلفين، واحد يقول إلك واحد يقول إلي والثاني يقول لا ما إلك، يعني مختلفين، هذا طالب ولا يقول لا ما أعطيك، فهنا يوجد تنازع في المقام. وتارة أخرى ما يكون هناك تنازع، يعني يقولون والله احنا ما نعرف القيمة، أي قيمة بحكمنا احنا قابلين، يعني احنا ما عندنا تنازع وإنكار ومدعي ومنكر. في مقام التنازع هناك مدعي، المشتري يدعي أن الأرض 5 دراهم مثلا، المنكر البائع منكر يقول لا الأرض 3 دراهم مو 5 دراهم، فهنا مقام مدعي ومنكر. وتارة لا، لا يوجد تنازع، المشتري يقول البائع يقول اي ثمن يفلسون الي انا بدفع، ما عندي مشكله، انا لا اعرف في السوق، لا اعرف الاثمان اصلا، لا انكر ولا ادعي شيء. وكذلك المشتري يقول انا لا ادعي شيئا، ما يعطى لي ساخذه وانتهى الموضوع. فالمقام ليس مقام تنازع ومنكر ومدعي، عندنا حالتين متفقين. ان كان المقام مقام، إن لم يكن المقام عفوا مقام مدعي ومنكر، إذا لم يكن المقام مقام مدعي ومنكر، فهنا تارة نفترض أن إحدى البينات 3 بينات عندنا، إحدى هذه البينات 3 أخبر من الأخرى، بينتين أو 3 ما يفرق، يعني بينتين أو 3 أو 10 الكلام هو الكلام. تارة نفترض أن إحدى البينات أخبر من الأخرى، واضح؟ فإذا كان هناك إحدى البينات أخبر تقدم الأخبار، ولا أثر لغير الأخبار، لا أثر لغير الأخبار، لأنه هنا الأخبر يقدم بلا شك ولا ريب. وتارة أخرى لا يكون هناك أخبر وخبير، البينات من حيثية الخبروية متساوية، خبروية البينات متساوية، فإذا كانت خبروية البينات متساوية فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى التعارض، فتتساقط البينات. المقام مو مقام تنازع، المقام غير مقام التنازع، في غير صورة مقام التنازع، نقول تتعارض البينات فتتساقط وتجري البراءة في طرف البائع عن الزائد، عن وجوب دفع القرش الزائد. يعني إذا اختلفت البينات فيحلى البينات مقتضاها أن القرش 5 دراهم، البينة الأخرى مقتضاها أن القرش 3 دراهم، فالواجب على البائع هو دفع 3 ولا يجب عليه دفع 5، فيجب أنه يجري البراءة عن وجوب دفع الزائد، واضح؟ هذا إذا لم يكن المقام مقام التنازع. أما إذا كان المقام مقام التنازع وافترضنا أنه لا توجد أخبارية، لأنه إذا كانت هناك أخبارية أيضا تقدم الأخبارية، يعني البينة التي هي أخبر تقدم، أما إذا لم تكن هناك بينة أخبر بل من حيث الخبروية هما متساويتان البينتان، فهنا بما أن المقام مقام تنازع ومدعي ومنكر، فالبينة التي تؤخذ هي بينة المدعي. ليش؟ لأن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، فالمتفقين؟ البينة التي تثبت الزيادة هي بينة المدعي، بينة المشتري، المشتري بينة المشتري فادعي أن الأرض 5 دراهم، بينة البائع الذي هو منكر تدعي أن الأرش 3 دراهم. أي بينة التي تقدم؟ البينة التي تسمع كما تقدم في كتاب القضاء هي بينة المدعي لا بينة المنكر، لأنه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. ماذا اتضحت النكتة؟ هذا خلاصة الكلام في هذا البحث الذي أطال المصنف رحمة الله عليه في بيانه. والظاهر أنه لا تصل النوبة إلى هذا الكلام الذي ذكره من أنه نجمع القيم وننسب التفاوت بينها، إلا لا يصل النوبة إلى هذا الكلام الذي ذكره إلا إذا كان التفاوت من حيث تفاوت الأسواق، كما لو وقع العقد خارج السوق في الوسط بين سوقين وكان في كل سوق قيمة، في السوق الشمالية قيمة معينة وفي السوق الجنوبية قيمة أخرى، فهناك الاختلاف في القيم من حيثية اختلاف السوق لا من حيثية اختلاف القيم، كما أشرنا يومئذ أن اختلاف القيم له مرجعان. فنقول لا تصل النوبة إلى الكلام الذي ذكره الشهيد الثاني قول المشهور أو قول الشهيد الأول، إلا في حالة ماذا؟ أن يكون المرجع الاختلاف إلى اختلاف الأسواق لا اختلاف المقيمين. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه النقطة. ثم يقول ويسقط الرد دون الأرجح، يعني يسقط فقط الرد دون الأرجح بناء على قول المشهور من أنه ما في عرض واحد، ويسقط الرد دون الأرجح يعني بالتصرف، أي تصرف المشتري في المبيع، سواء كان هذا التصرف قبل علمه، قبل علم المشتري يعني بالعيب، أم بعده. يسقط الرد، فلا مجال للرد بمجرد حصول التصرف كما ذكرنا في بعض النصوص التي مرت يوم أمس. خب، وسواء كان التصرف ناقلا للملك كما لو باع المبيع أم لا، لم يكن ناقلا للملك، التصرف مسقط للرد في كلتا الحالتين. ليش؟ لأن الروايات أشارت أن التصرف ماذا؟ مانع من الرد. وسواء كان مغيرا للعين هذا التصرف أم لم يكن مغيرا للعين، تارة يتصرف في الأمة بأن يقطع يدها فتكون عينها قد غيرت، هنا حصل تغيير في العين، وتارة أخرى لا يكون هناك تغيير في العين، فقط وطئت الأمة. خب الأمة ما تغيرت فيها عقب ما وطئت، خب مو كانت زرقة صارت حمراء، لونها لم يتغير، شكلها لم يتغير، حجمها لم يتغير. يقول مغيرا هذا التصرف للعين أم لا، مغيرا للعين أم لا، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا. كل هذه الفروض، كل هذه الفوارق لا تغير شيئا، فالتصرف مسقط للرد. ليش؟ كل ذلك لإطلاق النصوص التي أشرنا إليها يوم أمس وغيرها من الروايات التي وردت في الباب، وهي روايات كثيرة دلت على أنه بعد التصرف لا مجال للرد. وما تقدم في تصرف الحيوان آت هنا، حيث ذكر الشهيد الأول والشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهما أن مطلق الانتفاع مانع من الرد ولو بمثل ركوب الدابة. واضح؟ وتوقف في التصرف الذي يقصد منه الاستخبار. تلك الأمور التي تقدمت هناك تأتي هنا، هل إذا تصرف في المبيع تصرفا للاختبار، كما لو اشترى مثلا مصباح فيتصرف فيه ليتأكد أنه سليم أم معيب، يضيء أم لا يضيء مثلا، هذا التصرف الذي للاختبار هل يمنع من الرد أم لا؟ تقدم الكلام والتوقف فيه في بحث بيع الحيوان أو خيار الحيوان. هنا أيضا الكلام هو الكلام، يقول وما تقدم في تصرف الحيوان آثم هنا أو حدوث عيب بعد القبض، يسقط الرد بالتصرف أو بحدوث عيب بعد القبض، بعد أن قبض الحيوان حصل فيه، أو بعد أن قبض المبيع حصل فيه عيب، بعد أن قبض المبيع حصل في المبيع عيب أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري هذا العيب، بشرط أن يكون هذا العيب مضمون على المشتري، سواء كان حدوثه من جهة المشتري كما لو قام المشتري بقطع ورقة من الكتاب، هذا بتصرف من المشتري، وتعالى لا دخالك للمبتلي فيه، كما لو نزل الصاعقة من السماء فأسفت جزءا من الكتاب مثلا، هذا لا دخالك للمبتلي فيه، هذا التصرف، هذا العيب عفوا، سواء كان هذا حدوث هذا العيب من جهته يعني من جهة المشتري أم لا، كما لو كان بعافة سماوية أو ما شاكل ذلك. ثم الشهيد الثاني يوضح يقول: واحترزنا بالمضمون عليه، مو قلنا أو حدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري هذا العيب، ليش قيد العيب بأن يكون العيب مضمون على المشتري؟ يقول: لأن العيب على قسمين، العيب الحاصل بعد العقد وبعد القبض، هذا العيب على قسمين، تارة يكون مضمونا على المشتري كما هو الغالب، في أغلب البيوع يكون العيب بعد أن أسلمك الكتاب، أي عيب يصير في الكتاب مضمون عليك أنت الضامن إليه، ما أضمنه أنا بعد سلمتك الكتاب وانتهى الموضوع. وفي حالات أخرى لا، يكون العيب مضمونا على البائع، كالعيب في زمن الخيار بالنسبة إلى الحيوان، لو بعتك شاتين فلي الخيار 3 أيام، صحيح؟ خب لو كسرت رجل الشات خلال هذه 3 أيام، هذا عيب حصل في الشات بعد قبضها، لكن هذا العيب ليس مضمونا على المشتري، بل هو مضمون على البائع، فيمكن للمشتري أن يرد الشات مع أن رجلها مكسور من غير أن يدفع ولا فلس واحد بدل هذا الكسر. يقول: واحترزنا بالمضمون عليه، أما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في 3 أيام التي هي زمن خيار الحيوان، حيث يكون العيب في هذه 3 أيام مضمونا على البائع، وحدث فيه العيب في 3 من غير جهة المشتري، مو المشتري جاء وكسر رجل الشاة، لا، انكسرت رجل الشاة بآفة من الآفات، كما لو كانت تركض وقعت من شاهق فانكسرت رجلها، من غير جهة المشتري فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش، هذا العيب لا يمنع من الرد ولا الأرش، لأنه أي هذا العيب مضمون على البائع وليس مضمونا على المشتري، واضح هذا الكلام؟ ثم يقول: ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش، ولو رضي البائع برده، هذا العيب الذي أشرنا إليه يمنع من ماذا؟ هذا العيب يمنع من هذا العيب أو التصرف يمنع من الرد ويتعين أخذ الأرش، مو كذي؟ لو رضي البائع بالرد هل يجوز لنا أن نرد أم ماذا؟ مقتضى القاعدة، اترك الآن رضا البائع، لو لم يرضى البائع بلا شك أنه ماذا؟ إذا حصل بالمبيع تصرف أو حصل فيه عيب فإن هذا التصرف أو العيب مانع من رد المبيع، هذا الذي ذكرناه. خب لو رضي الآن نتكلم أن البائع قال ما هو مشكلة، هذا العيب أنا قابل به، لو رضي البائع برد المبيع مجبورا بالأرش، أرش هذا العيب، أو غير مجبور قال ما أبي أصلا حتى ثمن كسر الرجل الشاح أو شيء ما أريد شيء، مجبورا بالأرش أو غير مجبور جاز الرد حينئذ، ليش؟ لأن الحق لا يتعداهما، الحق لا يتعدى البائع والمشتري، ومنع المشتري من الفسخ يعني أنه لا يتسلط، حينما قلنا أن المشتري يمنع من الرد يعني أنه لا يتسلط على فسخ العقد بدون رضا البائع، لأنه لا يتسلط مطلقا حتى مع رضا البائع، مو هذا المقصود، فإذا رضي البائع فلا إشكال، نعم هل هنا الفسخ من باب الفسخ الاصطلاحي أو من باب الإقالة، هنا كلام بينهم لا مجال للتعرض إليه. وفي حكمه: ما لو اشترى صفقة متعددا، وفي حكمه يعني في حكم العيب المانع، يعني وفي حكم حدوث العيب في أن هذا يمنع من الرد. مو قلنا إذا حدث العيب في المبيع، إذا حدث عيب جديد في المبيع لا يمكن رد المبيع، ممكن إذا حصل عيب جديد في المبيع فلا يمكن رد المبيع بالعيب السابق حتى، فقط يؤخذ الأرش، أليس كذلك؟ هنا يقول في نفس الحكم يجري، أي أنه لا يمكن الرد فيما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدها. شلون يعني؟ يعني اشتريت منك كتابا وحقيبتان وطاولتان مثلا، ثم ظهر أنها هذه الأمور بأجمعها الكتاب والحقيبة والطاولة كلها معيبة، وأنا اشتريتها بعشرة دنانير، مجموعها بعشرة دنانير، اشتريتها صفقة واحدة، مو دينار لأجل هذه وخمسة دنانير لأجل تلك وهكذا، لا، بل صفقة واحدة، وتفرغت أنت، أنا اشتريتها منك وتفرغت في أحدها، أو حصل عيب أو تلف في أحدها. هنا إذا تلف، إذا تلفت الطاولة مثلا أو تلف الكتاب مثلا، لا يمكن أن أرد إليك فقط الحقيبة والطاولة. بل التفتون إلى المثال أو أعيد، أنا اشتريت منك ثلاثة أمور، صفقة واحدة، ثم تبين أن هذه الثلاثة أمور معيبة لأجمعها، مو واحد منها فقط معيبة، ثلاثة معيبة، جيد؟ وتلفت إحدى هذه الثلاثة عندي. هنا تلف أحد هذه الثلاثة يمنع من رد الأخرين ويتعين أخذ الأرش. يقول وفي حكمه ما لو اشترى صفقة متعددا، يعني عدة سلع في صفقة واحدة، وظهر فيه في المبيع عيب وتلف أحدها، فإنه لا يمكن الرد حينئذ. أو اشترى، يذكر مثال آخر، أو اشترى اثنان، يعني شخصان اشتريا مبيعا واحدا، أو اشترى اثنان صفقتين، اثنين زيد وعامر اشتريا مبيعا واحدا، صفقتين، فامتنع أحدهما، صفقتين يعني مو أحدهما جاء واشترى نصفه وجاء الآخر واشترى النصف الآخر، شوف ترى عندك أرض أأتي أنا وأشتري نصفها، ويأتي الشيخ محمد رضا ويشتري نصفها الآخر، هنا البيع حصل لكن بيع متفرق، مو صفقة واحدة، لا نحن نتكلم عما لو جاء شخصان، أنا والشيخ محمد رضا جئنا لك واشترينا هذا المبيع صفقة واحدة، قلنا نشتريه منك بعشرة دنانير اعطينا اياه، فالبيع حصل صفقة واحدة، او اشترى اثنان صفقتان فاتضح وجود عيب في هذا المبيع فامتنع احدهما من الرد، احدهما اراد الرد والاخر قال لا لا اريد الرد اريد الارش، فامتنع احدهما من الرد فان الاخر يمنع منه، يمنع من الرد، وله لهذا الآخر الأرش، هذا الذي يريد الرد نقول لا يمكنك الرد إلا إذا اتفقت أنت وصاحبك على الرد، أما أنت فقط فلا يمكنك الرد، نعم يمكنك أن تأخذ الأرش فقط، وله الأرش، وإن أسقطه الآخر، عفوا وإن أسقطه الآخر، يعني حتى لو الآخر قال أنا أسقطت حقي في الرد وفي الأرش، نقول الأرش يثبت للأول لمن أراد الفسخ، لأن الآخر إنما يسقط حقه في الأرش لا يسقط حق الآخر في الأرش، وإن أسقطه الآخر سواء اتحدت العين أم تعددت، في هذا المثال في مثال الشخصين لا فرق، سواء هذين الشخصين اشتريا كتابا واحدا باثنين هم اشتريا الكتاب ام اشتريا كتابين صفقة واحدة، سواء اتحدت العين ام تعدلت اقتسماها بعد الشراء ام لا، هما حين الشراء اشتريا معا عينا واحدة او عينين ما هو فرق، نقول اقتسماها بعد هذا الشراء اشترياها معا ثم اقتسماها ام لا لم يقتسماها لا فرق، لان الفرق انهما اشتريا المبيع صفقة واحدة فلا اثر لاقتسامهما للمبيع بعد ذلك، اقتسامهما المبيع لا يؤثر، هذا اقتسام حصل بعد دخول المبيع في ملكهما، مو من الاول قال الاول انا اشتري الكتاب الشمالي والثاني قال اشتري الكتاب الجنوبي. واولى بالمنع من التفرق. نعم الاخر قال انا اسقط حقي في الارش، امتنع من الرد واسقط حقي في الارش، شيخ محمد رضا يقول انا لا اريد رد ولا ارش ما لي شيء، خب انا اطالب بماذا؟ بالرد، يقولون لي ليس لك الرد لكن لك الارش. وكذا واولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحدين. خب الوراث، الوراث يصير بعد اوضح، الوارث يعني لو كان هناك وارث متعدد عن واحد، الوراث انتم عندكم شيخ ماشين وشيخ محمد الضباط. واولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحدين الوراث، اوضح من عبارتي انا هي الوارث. واولى بالمنع من التفرق الوراث عن واحد، اي ان المشتري كان واحدا، الفتياي جاء المشتري الى الشيخ علي واشترى منه الكتاب فتبين وجود عيب في الكتاب بعدما توفي المشتري وانتقل الكتاب الى الورثة، خب يثبت حق الفتح ايضا للورثة، الكتاب انتقل عن ملك المشتري الى ورثته، عنده المشتري وارثين، خب هنا احد الوارثين قال اريد الفسخ، الثاني قال لا لا اريد الفسخ والرد، هنا يقول اولى بالمنع، واولى بالمنع من التفرق يعني هذه الحالة التي ذكرناها اولى مما لو كان من الازعات الذي اشترى الكتاب شخصان، في المثال السابق كان الذي اشترى الكتاب شخصان، جئت انا والشيخ محمد رضا الى الشيخ علي اشترينا منه الكتاب، احدنا اراد الفسخ والرد والاخر لم يرد ذلك، هنا قال يمنع الثاني من الرد اليس كذلك؟ خب لو لا كان اساسا الذي اشترى الكتاب شخص واحد ثم انتقل الكتاب الى ورثته فاراد احد الورثة أن يفسخ والآخر لم يرد الفسخ، هنا أولى من الصورة السابقة، يقول وأولى بالمنع من التفرق الوراث عن واحد، ليش أولى؟ لأن هذه لأن بيان لوجه الأولوية، يقول هنا يمنع من الفسخ وهذه الحالة أولى من الصورة السابقة، ليش؟ لأن التعدد هنا طارئ على العقد، يعني من أول العقد في أصل العقد لن يكون هناك تعدد في المشتري بل كان المشتري واحد، بعد ذلك صار المالك متعددا، واضح؟ فهنا أولى لأن التعدد هنا طارئ على العقد بخلاف التعدد في الصورة الأولى فإنه من حين العقد، سواء في ذلك خيار العين وغيره، يقول هذا لا يختلف حتى في غير خيار العيب، لو اراد احدهما الرد والاخر الفسخ والاخر عدم الرد عفوا لا يمكن لاحدهما ان يرد دون الاخر، مو فقط مقتصر على خيار العيب، فلو كان المشتري في المجلس وتوفي هذا الحق يرثه من؟ وإن كان هذا هنا قد لا يطلق باعتبار أن البيعان هنا لا يطلق البيعان، على أي حال لا قلنا خيار الحيوان مثلا، في خيار الحيوان اشترى الحيوان له أن يفسخ خلال ثلاثة أيام، توفي في ثلاثة أيام ينتقل هذا الحق إلى ورثته، خب احد الوارثين اراد الفسخ، الاخر لم يريد، ايضا لا يمكن اجراء الفسخ. يقول سواء في ذلك خيار العيب وغيره، وكذا الحكم، هذه اخر فقره ننهي بها الدرس، وكذا الحكم لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في احدهما عيب، فظهر في احدهما عيب فليس له رده، بل اما ان يردهما جميعا او يمسكهما جميعا، بل ردهما، بل له ردهما او امساكهما بارش المعيب، لانه اشتراهما صفقه واحده. وهذا يختلف عن الفرض الاول حيث قال وفي، الذي ذكرنا قبل عده اسطر، حيث قال وفي حكمه ما لو اشترى صفقه متعددا وظهر فيه عيب. هناك العيب ظهر في الجميع، هنا العيب ظهر في احد في احد المبيعين فقط. واتضح الفرق بين الصورتين. خب، بل ردهما او امساكهما بارش المعيب، هذا تمام الكلام في هذا الدرس، وكذا يسقط، ياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.